الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه متفرد بالكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقبطان سفينتنا وحادي مسيرتنا نبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد بذلك وأصلي وأسلم عليه امتثالا لقول الله جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الميامين. ثم أما بعد، أهلا بكم أيها السادة المشاهدون مشاهدي قناة الخليجية الفضائية الرشيدة، وألتقي مع حضراتكم في أولى حلقات قرآن عربي. هذا البرنامج الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لي ولكم وسيلة إلى ترضيته وإلى طلب عفوه ورزقه وستره جل جلاله. موضوع هذه الحلقات أيها الأحبة المشاهدون موضوع يتعلق بهويتنا، بشخصيتنا الناطقة بلغتنا بلساننا من خلال مظلة هذا القرآن المجيد. القرآن المجيد كما تعلمون نزل بلسان عربي مبين، وهذا شرف لهذه الأمة الناطقة باللغة العربية. وهذه الحلقات إن كانت في مجملها تفسيرا أو محاولة للتفسير، إلا أنها أيضا تشمل من أغراضها أيها الأحبة، تشمل أن نرمز إلى شخصيتنا الناطقة، إلى لغتنا الفريدة، إلى هذا اللسان العربي المبين الذي شرفنا الله بالانتساب إلى نطقه. اللغة العربية لغة القرآن، وكفى بهذا وساما وشرفا وتاجا، اللغة العربية لغة القرآن. اللغة العربية التي هذه الأيام تهان، جئنا معكم غيرة على هذه اللغة وعلى هذا اللسان العربي المبين، معا لابتعاث نهضة هذه اللغة ولبيان شرفها من خلال القرآن الكريم. القرآن في غير آية نص على عربية القرآن، حاميم والقرآن المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أيها السادة أيها العرب، هذا اللسان شرفكم، شخصيتكم، هويتكم، هذا اللسان العربي المبين. القرآن في غير آية كما قلت لحضراتكم أيها الأحبة نص على عربية هذا الكتاب، على عربية الكتاب المجيد القرآن الكريم. الآيات كثر، والاستشهاد بها سيكون متواترا بإذن الله من خلال اجتماعي مع حضراتكم في هذه الحلقات كلها تحت مظلة القرآن عربي، قرآن عربي. هذا هو عنوان حلقاتنا بمشيئة الملك الديان. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال مشركو قريش قالوا إنما يعلمه رجل أعجمي، وهذا غلام كان يقال له عائش، كان على علم بالكتب يقال له عائش أو يعيش. قالوا هذا الغلام هو الذي علم نبينا صلى الله عليه وسلم ما يقول من القرآن الحكيم، وقالوا بل علمه سليمان الفارسي. أيا كان ما قالوا، فلقد نزل القرآن يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الولد أو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وأصله طبعا من فارس، قال لسان الذي يلحدون إليه، هذا الذي يزعمون أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم، أعجمي، كيف ذلك؟ وهذا لسان عربي مبين، أعجمي وعربي؟ إذن أيصح أن يعلمه العربية، أيصح أن يعلمه اللغة العربية رجل أعجمي؟ هذا محال. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أيها الأحبة، وهذه اللغة الآن بفضل الله جل جلاله وعظم شأنه وارتفع مقامه جل وعلا، هذه اللغة ينطقها الآن قرابة 500 مليون نسمة فوق هذه الأرض، وهذا عدد كبير ضخم. ساعد على تضخم هذا العدد، وساعد على انتشار هذا اللسان على مدار الدنيا كلها، أن القرآن جاء عربيا، وأن الصلاة لا تصلح إلا باللغة العربية، وأن كثيرا من الأذكار والشعائر والمناسك لا تتم إلا باللسان العربي. ومن هنا فإن شعوبا شتى لزمها أن تتعلم اللغة العربية. قرابة 500 مليون مخلوق فوق الأرض لا بد أن ينطقوا بالعربية، تعلموها حتى وإن كانت لغاتهم الأصلية غير العربية، تعلموا هذا اللسان حتى تصح منهم التلاوة، وحتى تصح منهم الأذكار، وحتى تقبل منهم المناسك والشعائر. بدأ تعلم النبي صلى الله عليه وسلم للغة في سن مبكرة للغاية، وكانت تلك من حكم الملك الديان جل وعلا. ماذا حصل؟ حصل أن العرب وأن قريشا كانت اعتادت أنها ترسل أولادها صغارا إلى البوادي والقرى البعيدة عن الحضر لعدة أسباب، منها لكي يتعلموا اللغة العربية من أهلها وأصولها. كان أهل قريش يرسلون أولادهم في سن الرضاعة إلى البوادي بعيدا عن الحاضرة، لأن المدن والحواضر تختلط فيها الأجناس كثيرا، هكذا وإلى زماننا، يعني أهل القاهرة وأهل الإسكندرية أو أهل أي عاصمة عربية ولو الرياض في المملكة العربية السعودية، لا شك أن أهل العواصم في ألسنتهم عبارات مستحدثة بحكم الأجهزة التي نستخدمها، الجوال والتلفزيون والنت وما إلى ذلك، وبحكم اختلاطنا في الحواضر وفي المدن الكبرى بالزوار الأجانب من كل الأجناس، لذلك فإن أهل العواصم في كل أنحاء الدنيا أهل العواصم دائما في ألسنتهم كلمات أجنبية غريبة، وأهل القرى في الغالب يحتفظون باللغة الأصلية، على الأقل لا يحتاجون إلى كثير من العبارات الأعجمية التي يستخدمها أهل المدن والحواضر. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن القريشيين كانوا يرسلون أولادهم رضعا إلى البوادي، هنالك يرتضعون ويتكلمون. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أرسل إلى بني سعد، وكانت مرضعته السيدة حليمة رضي الله تعالى عنها، وهناك نشأ النبي صلى الله عليه وسلم طفلا في البادية، وتلقى الفصاحة وتلقى العربية وجزل لفظه صغيرا بسبب هذه التربية في بادية من بوادي مكة. أيها الأحبة المشاهدون الكرام، يتعلق بعربية القرآن، يتعلق بذلك أن ننبه إلى قضية في غاية الأهمية، وهي نقول إن القرآن عربي، وبالتالي لا تصح التلاوة التعبدية إلا باللسان العربي ولو كان المسلم غير عربي. يلزمه إذا أراد أن يتعبد بالتلاوة أن يتعلم اللغة العربية. وبالفعل ولقد كنت قريبا في أحد المساجد واستمعت شابا يترنم بالقرآن الكريم بصوت عذب طلق أخاذ، وحين تبينت هذا الشاب وأردت أن أتعرف عليه وجدته من عجب، وجدته شابا صينيا مسلما من أهل الصين. حين تسمعه من بعد لا يمكن البتة، لا يمكن أبدا أن تتصور أنه غير عربي. إذن هذا اللسان، هذه اللغة أصبحت بالقرآن واجبة أن يتعلمها كل مسلم، ولو أن يتعلم ما يلزمه لممارسة عبادته. قال الدكتور الزحيلي: يحرم ولا يصح شرعا ترجمة النظم القرآني. مسألة الترجمة، أنت تترجم المعاني للألفاظ، ومن ثم فإن الترجمة يعني الكتاب، وهذا انتشر مؤخرا، يقال هذه ترجمة فرنسية مثلا للقرآن، أو هذه ترجمة إنجليزية أو ألمانية أو أيا كان. الكتاب المترجم لا يحمل قداسة القرآن. انتبه أخي الحبيب إلى هذه القضية غاية الانتباه. إذا ترجم القرآن إلى لغة غير العربية فإن الكتاب المترجم لا يحمل صفة القرآن ولا قداسته. يعني مسألة يمس بالتوضؤ أو لا يمس، تكريمه، وضع أشياء عليه إلى آخر ما نقدس به الكتاب الحق، كل هذا يسقط عن كتاب الترجمة. ولا يقال إن القرآن ترجم، إنما يقال ترجمت تلك المعاني. ذلك أن العربية، أن اللغة العربية بألفاظها، بحروفها، بتراكيبها، بمجازها، باستعاراتها، بتشبيهاتها، بكناياتها، لغة خاصة إذا ما ترجمت ألفاظها وتراكيبها خرجت هذه الترجمة، خرجت تماما عن روح هذه اللغة وعن خواصها التي ارتبطت بذاتها. فإذا الكتاب المترجم، كتاب إذا ما ترجمت ألفاظ القرآن إلى لغة غير العربية، فإن الكتاب المترجم لا يأخذ قداسة اللغة، لا يأخذ قداسة اللغة، ولا يصح أبدا أن يقال إنه القرآن الكريم بالإنجليزية، أو أن يقال إنه القرآن الكريم بالفرنسية، هذا كله غير جائز وغير صحيح. لكن كما قلنا يجوز شرعا ترجمة معاني القرآن أو ترجمة التفسير، يمكن لنا مثلا أن نترجم تفسير ابن كثير مثلا، هذا صحيح وهذا حميد ولا حرج فيه بل هو مطلوب. أما ترجمة ألفاظ القرآن الكريم حتى يقال إن هذا الكتاب المترجم هو القرآن بالفرنسية أو بغيرها، هذا غير صحيح وغير مقبول ولا يجوز شرعا. أيها السادة، كما تعلمون أيضا لا تصح الصلاة بالكلام المترجم، لا تصح الصلاة بالكلام المترجم، أي لا يصح للمسلم الإنجليزي مثلا أن يقرأ الفاتحة باللغة الإنجليزية، ولا يتعبد بتلاوة القرآن باللغة الإنجليزية، لأن القرآن اسم للنظم والمعنى، النظم العبارات والمعنى هو ما تدل عليه العبارات. إذن لا تصح صلاة غير العربي إلا بالفاتحة باللسان العربي. وإذا أراد أن يتلو القرآن تعبدا لا يصح ذلك إلا باللسان العربي. وأحب أن أبشركم بأن هذا ليس مستحيلا ولا صعبا، ولقد تعلم القرآن بالعربية رجال ونساء من كل أنحاء الدنيا، بل وأقول بكل يقين إنهم أجادوا تلاوته وأحسنوا أحكامه ربما فوق كثير من العرب أنفسهم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يوسف. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال أيضا ربنا في سورة الزمر قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن المجيد، قرآن عربي. فيا أيتها الأمة العربية المباركة، أيصح بعد هذا أن تكون هذه الأمة منهزمة في لغتها؟ أيصح بعد هذا أن تزحف اللغة العامية هذا الزحف الكاسر الوحشي على لساننا العربي المبين؟ هذه شكوى، هذه شكوى، وهذا ألم تئن به أنفسنا. لقد تفحشت فينا العامية وأصبحت الآن تغزو حتى ما كنا نعهد سابقا من استخدام الفصحى يعني في لغة الإعلام. قديما كان الإعلام حريصا على اللسان العربي، الآن تقلصت اللغة العربية في لغة الإعلام ربما إلى ربع برامج ما يقدم من خلال أجهزة الإعلام. ولولا القنوات الفضائية التي تنشر الدين وتنشر الفضيلة وتنشر القرآن والعلوم الشرعية والعربية لما سمعت لفظا عربيا صحيحا أو فصيحا في الإعلام. أيضا ارتفعت اللافتات والإعلانات باللغة العامية في معظم شوارعنا ومياديننا، هذا زحف عامي جديد. أيضا هناك أناس تصدروا للانتصار للغة العامية وللدعوة إليها ولمطالبة باستخدامها وللمطالبة أيضا بجرأة إلى استبدال العامية لتحل محل الفصحى. كل هذا خطر داهم، خطر على ديانتنا قبل أن يكون خطرا على ألسنتنا. وأعتقد ويعتقد كثيرون، بل نكاد نصل إلى حد الجزم واليقين بأن الحرب على اللغة العربية هي في مضمونها وفي حقيقتها وخلف أستارها إن هي إلا حرب ضد الدين بالأساس وبالحقيقة وبالتوجيه الأصيل. فهم لا يستطيعون أن يقولوا نحارب الدين علانية، ومن ثم فإن سبيلهم إلى محاربة الدين التحدث في اللغة والغمز في اللغة العربية واستبدالها وتقهقرها وإلى استئصالها وإلى تقلصها من الألسنة، هذا يستطيعون أن يتحدثوا به ويستطيعون أن ينشروا هذه الدعوة وهم غير خجلانين من حقيقة الأمر. وحقيقة الأمر أنهم يحاربون الدين من خلال حرب شخصية الدين الناطقة ومن خلال حرب لغة القرآن والسنة. أيها الأحبة الكرام، نلتقي مع حضراتكم الآن بعد هذه المقدمة في فضل اللغة العربية وفي عربية القرآن وفي توضيح بعض الحقائق المتعلقة بترجمة القرآن الكريم. يسرني أن نبدأ مع حضراتكم النظر في عربية القرآن وفصاحته وجزالته من خلال قراءته، مستفتحين بما استفتح الله به، مستفتحين بادئين بالفاتحة أم الكتاب، ثم نشرع بإذن الله نتعلم من القرآن لغتنا ونتعلم من القرآن فصاحتنا ونعيش في أجوائه تحت مظلة لغته الوارفة الوريفة التي تظلنا بألفاظها النيرة الجزلة الفصيحة وتظلنا بمعانيه السامية الراقية. أيها الأحبة، فلنبدأ بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والاستعاذة في مستهل التلاوة من أشهر سنن القرآن ولوازمه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وجب على كل قارئ لكتاب الله تعالى أن يستفتح قراءته بالاستعاذة، والاستعاذة في كل تلاوة واجبة، وربما تسقط البسملة أحيانا ولكن الاستعاذة دائما لا تسقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ لفظ أو فعل مصدره العياذ، وهو الالتجاء، وهو التحصن بالله، وهو طلب وعوز الله سبحانه وتعالى. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مستهل تلاوتك، وذلك أن الشيطان قبل التلاوة يتربص بك، يصرفك عنها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أيها الأحبة، كل منا حدثته نفسه أن يتلو شيئا من القرآن، وكثير منا يعرف أن هذه النية جوبهت داخلة بكثير من العوائق. يريد أحدنا أن يستلم مصحفه وأن يقرأ فيه، هذه النية ترى يتركك الشيطان تنجزها بغير أن يعيقك عن هذه النية وعن إنفاذها؟ لا بد، إذا ما استشعر منك تلك النية لا بد أن يسعى في تثبيطها، لا بد أن يسعى في شغلك وصرفك عمن تويت، لأن قراءة القرآن معناها حرق الشيطان أولا. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس، وقبلها قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، والخناس الذي يقدم ويدبر، وهو يدبر تماما إذا ما ابتدأت قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أيها الأحبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها أستجير بجناب الله وأعتصم به من شر الشيطان الملعون المذموم أن يغويني، أن يصرفني عن ديني ودنياي، أو أن يصدني عن فعل ما أمرت به، أو أن يشغلني وأنا أتلو القرآن عن معانيه. هذه واحدة أيضا من حيل الشيطان ومن حبائله ومن مكائده، إذا ما انتصرت عليه، إذا ما أزلت كل العوائق، وإذا ما شرعت تقرأ القرآن وهزمته وقهرته، لا يعجز عنك ولا ييأس منك، يسعى في صرفك عن تذوق هذه التلاوة وعن استشعار معانيها، ويسعى جاهدا أن يشغلك بأية وسيلة، من داخلك، من خارجك، يسعى في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذا كان من الحكمة البالغة أنك تبدأ القرآن مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا فإن الاستعاذة لابد أن تكون كما أمر الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني لا يصح أن تستحدث صيغة غير تلك الصيغة ولو بظن أنها تشمل نفس المعنى. يعني لا يصح أن تقول مثلا أتحصن بالله من الشيطان الرجيم، ولا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الملعون، ثم إذا راجعك أحد رددت عليه قائلا المعنى واحد. أبدا، ينبغي أن تلتزم بصيغة القرآن حين أمرك الله تعالى قائلا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أخي القارئ، أخي الحافظ، لا يصح أن تقول لفظا في الاستعاذة غير ذاك اللفظ الذي نص عليه القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يصح أن تستبدل كلمة محل أخرى، كما مثلت لحضراتكم أعوذ بمعنى أتحصن أستجير، لا يصح أن تقول أستجير بالله من الشيطان الرجيم، أو أستجير بالرحمن من الشيطان الرجيم، أو من الشيطان الملعون، أو من إبليس الرجيم. يعني التزم بهذه الصيغة التي أمر بها القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا. وتطبيقا لهذا ورد في السنة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه وردت، ولذلك يصح أن تقولها. هو أضاف النبي صلى الله عليه وسلم السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الاستعاذة مندوبة في كل قراءة غير الصلاة، أما في الصلاة فالأمر يعني على السعة. يعني بعض المذاهب لم توجب الاستعاذة في الصلاة، بل بعضهم لم يوجب البسملة قبل الفاتحة والسورة. وأجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن إلا الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن حين تقرأ وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الاستعاذة ليست من القرآن. هذا اللفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه ليست من القرآن، بمعنى ليست آية من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم آية على الأقل في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي الاستعاذة. ثم نأتي إلى البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم معناها أبدأ بتسمية الله وذكره وتسبيحه قبل كل شيء، أستعين بالله تعالى في جميع أموري، فإن الله هو الرب المعبود بحق واسع الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، هو المنعم بجلائل النعم ودقائقها، هو المتفضل بدوام الفضل والرحمة والإحسان. إذن تستفتح التلاوة ولا سيما الفاتحة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والألف تسقط في الرسم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة. قلنا في الاستعاذة أيها السادة المشاهدون، قلنا إن الاستعاذة ليست آية من القرآن، أما البسملة فقد اختلف فيها العلماء، أهي آية من الفاتحة أم ليست كذلك؟ الحقيقة يعني هذا الأمر لن نخوض فيه كثيرا. على كل حال فإن البسملة موجودة آية باتفاق الدنيا كلها في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، نستفتح بالفاتحة. الحمد لله رب العالمين، وتعالوا معنا نستملي القرآن ونتذوقه ونعش في رحابه وتحت مظلته مع هذا التركيب البياني العربي العظيم. الحمد لله رب العالمين. وحتى تفهم عظم هذا البنيان اللغوي الرائع السامق القوي، سنقول الآية ونفرق بين ما قيل فيها وما كنت تظن أن يقال، حتى تعرف أن ما قال الله هو الأفصح وهو الأعلى وهو الأجمع. قال ربنا: الحمد لله رب العالمين. الحمد، فإذا قلت أحمد الله رب العالمين نقص المعنى، لأن أحمد تخصك وحدك، تقول أنا أحمد الله. أما الحمد لله هذا هو المصدر، ويشمل حمدك ويشمل حمد كل ذي حمد. الحمد كل الحمد، وقد حلي بالألف واللام لبيان الشمول والاستغراق. الحمد أي كل الحمد، كل حمد على الأرض وكل حامد يدخلون في هذا المعنى. تقول الحمد كل الحمد. أحمدك لا تعطي هذا المعنى، نحمد الله لا تعطي هذا الشمول، حمدنا الله لا يعطي هذا الشمول. الشمول كله في المصدر. الحمد كل الحمد. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، رب عالمي ورب كل عالم آخر أجهله، فهو ليس رب العالمين، رب العالمين. فكأنك الآن تحمد مع العوالم كلها، مع العالمين كلهم. الحمد لله رب العالمين. ورب هنا أشمل من إله، بمعنى سوف نبين هذا لاحقا بإذن الله. كلمة الله تدل على الله سبحانه وتعالى، وهو يشرع وهو يتبع وهو يعبد. وكلمة الرب تشمل المعنى فيما يتعلق بالخلق بالربوبية. ولذلك ليس كل من يؤمن بالرب يؤمن بالله. هذه أمور ربما يعني سبقت أوانها فلنؤخرها. لكن الحمد لله رب العالمين شملت حمدك وحمد كل ذي حمد، كل من حمد الله سبحانه وتعالى من مسلم أو غير مسلم، كل كائن، كل مخلوق، كل دابة، كل جماد، كل أولئك دخل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. والرحمن هو الذي يرحم، وهو الذي صفة الرحمة صفة ذاته، والرحيم هو الذي يرحم غيره. ما الفرق؟ اسمع معي، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن صفة ذات، ولذا فإن اسم الرحمن من أسماء الله الخاصة به، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلو تصورنا أن الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته، لو افترضنا ولله المثل الأعلى، لو افترضنا أن الله شاءت مشيئته ألا يخلق العالمين، فسوف يبقى الله سبحانه وتعالى ولقد كان وسيكون إلى آخر الأزمنة، بل إن الأزمنة لا تدخل في صفات الله، سيبقى الله رحمانا في ذاته حتى وإن شاءت مشيئته ألا يخلق الناس أو ألا يخلق الأكوان كلها. أما أنت أيها الإنسان فلا تكون رحمن، بل إن كنت فسوف تكون رحيما حين ترحم غيرك، حين تخلق بين الناس فترحم الناس، ولذلك يصح أن يقال في الإنسان إنه رحيم، ولا يصح أن يقال إنه رحمن. فالرحمن اسم وعلم على الله، كما أن المعنى الذي يدل عليه لفظ الرحمن لا يتحقق إلا في الله وحده، الله وحده هو الرحمن، حتى وإن لم يخلق كونا أو أكوانا فهو رحمن في ذاته، في صفات ذاته جل وعلا. ثم بعد ذلك إذا خلق رحم، وإذا شاءت مشيئته ألا يخلق ظل يحمل الصفة، صفة الرحمة. أما الإنسان فلا تستطيع أن تقول إنه رحمن بذاته، وإنما تنظر في أفعاله، فإذا رأيت أنه يرحم غيره، فإذا رأيت أنه يرحم غيره فهو رحيم. ولذلك يصح أن يقال فلان رحيم، أما أن يقال فلان رحمن فهذا خطأ لغوي وعقدي. الحمد لله رب العالمين الرحمن في ذاته، وهذا اللفظ هذا الاسم استفتحت به سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إلى آخر هذه السورة المباركة الماتعة الطيبة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بالكسر، لأنها نعت لله، الحمد لله ربي، فكل الصفات بعد ذلك على الكسر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، مالك يوم الدين. وهنا نقف قليلا، الله تعالى مالك في الدنيا ومالك في الآخرة، فلما اختص في هذا المقام بقوله تعالى مالك يوم الدين؟ الله تعالى مالك سبحانه، مالك في الدنيا ومالك في الآخرة، فلماذا اختصت الآية ربنا بذكر ملكه في يوم الدين؟ هذا أيها السادة إنما أخذتنا الآية إلى المقام الذي لا يستطيع أحد أن يزعم هناك ملكا. بسم الله. ففي الآخرة تسقط دعاوى الملكية كلها حين يقول الله تعالى لمن الملك اليوم، ويجاب ربنا لله الواحد القهار، حين ينادي ربنا كما جاء في الحديث الصحيح أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الدنيا؟ أين الجبابرة؟ فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يعني في يوم الدين ستسقط كل دعاوى الملكية، وفي الدنيا ستسمعها، ربما تسمعها جهلا وغباء وعدم إدراك لحقائق الأمور، لكنك ستسمعها. من صاحب هذه العمارة؟ يقول مالكها أنا. من صاحب هذه السيارة؟ يقول صاحبها أنا، أنا مالكها، أنا مالك هذه الأرض، أنا مالك هذه العزبة، أنا مالك هذه الدابة. تسمع هذا كثيرا ولا مشاحة، يعني ليس قائل هذا بآثم، لأننا لم ننهى عن لفظ الملكية في الدنيا، إنما لن تسمع أحدا يوم القيامة يزعمها. ما هي قضية الملكية؟ مالك يوم الدين. أراد الله تعالى وأراد النص القرآني أن يذكر المقام الذي تسقط فيه كل دعاوى الملكية، ولا يكون ثم مالك إلا الله. في الدنيا الله مالك على الحقيقة، ولكن الله تعالى ملك الناس، ولم ننهى كما قلت لحضراتكم عن وصف أنفسنا أو غيرنا بأنهم ملاك، ملاك العقار، ملاك الأرض، لكن لن تسمع هذا من أحد يوم القيامة إلا من الله وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. واقرأ سورة غافر تجد ما يسرك في هذا المعنى الكبير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد هذه الصفات، بعد هذا التسبيح، بعد هذا التوصيف لله الملك، بعد هذا كله، الحمد لله رب العالمين، بعد يقينك أنه رب العالمين، وبعد يقينك أنه هو الرحمن الرحيم، وبعد يقينك أنه هو المالك وحده يوم الدين، حان وقت طلب العون، حان وقت الاستعاذة، الاستنصار بالله. اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، فاهدنا الصراط المستقيم. الفاء هنا من عندي لوصل المعنى. إياك نعبد، يا صاحب هذه القدرات، يا صاحب هذه الصفات والأسماء، إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك تفيد الحصر، أي لا نعبد غيرك، وهي أفضل وأفصح من قولنا نعبدك ونستعينك. إنما كلمة إياك تفيد الحصر والقصر على الله وحده. إياك نعبد، نعبد ونستعين في أمور معايشنا، نعبد في المساجد، ونستعين بالله تعالى في أمور حياتنا ومعايشنا، نعبد حال العبادة، ونستقي من العبادة قدرة وقوة، ونستعين بالله تعالى في قضاء حوائجنا، وفي معالجة دنيانا، وفي التعامل مع نظرائنا وأندادنا وشركائنا في الحياة. نعبد ونستعين، نعبد الله ونسير على نهجه. والذين يفرقون بين العبودية والشريعة جهلة بالدين، الذين يحاولون حبس العبودية في المساجد وحدها. هؤلاء لم يفهموا ديننا، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة واجبة في أمور الدنيا وفي كيفية إدارة الحياة، أي في مجالات الشريعة. هذه هي مجالات الشريعة، القانون الإلهي، كيف تتعامل مع الناس، قوانين البيع والشراء والعمل والمحاكمية والحاكمية، وكل الأمور في إياك نستعين. إياك نعبد، نعبد ونستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. معنى ذلك أن هناك سبلا غير مستقيمة، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وقالها عيسى بن مريم، هذا صراط مستقيم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقالت ذلك الأنبياء كلها، صراط الله تعالى مستقيم، طريقه مستقيم. ومعنى أن هناك صراط مستقيما، معنى ذلك حذاري، فإن هناك سبلا ملتوية ستكون بمثابة الفتنة يمنة الطريق المستقيم أو يسرته. اهدنا الصراط المستقيم، معنى ذلك أن الدنيا ستشهد سبلا كثيرة معوجة، لن تكون تلك السبل ما دامت غير سبيل القرآن وغير سبيل المؤمنين، لن تكون هذه السبل البتة مستقيمة. ومن ثم ونحن الآن في أيام التحول، التحول من أنظمة إلى أنظمة، والتحول من حكماء أو من حكام إلى حكام، نناشد الأمة أن تأخذ سبيل ربها المستقيم، نناشد الأمة أن تصلي وأن تتمعن الفكرة في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فإن هناك أسماء كثيرة وتنظيمات شتى، وهناك سبل يتداعى إليها أصحابها، وليست سبيلا مستقيما ولا صراطا واحدا إلى الله. نحن أحوج ما نكون أيها السادة إلى هذا الدعاء من سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، في وقت تداخلت فيه الأصوات وتداعى إلى النظريات والمذاهب أصحابها من كل حدب وصوب. نحن في حاجة إلى اهدنا الصراط المستقيم. يبين الله تعالى أي صراط هذا، فيقول صراط الذين أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واشتهر على ألسنة المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم الذين انحرفوا في ديانة المسيح عيسى بن مريم. أيها السادة، هذه الفاتحة، وبالطبع لا نستطيع ولا يكون في مقدورنا أن نقدم تفسيرا شاملا لهذه السورة. وتعرفون كثيرا أن الإمام ابن الجوزي، ابن القيم عفوا، أصدر كتابا في ثلاث مجلدات ضخمة وشرح في أكثر من 8 مجلدات يشرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الكتاب الأشهر مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الإمام الرباني وشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية. فآية واحدة استرقت منه 3 مجلدات وشرحت في أكثر من ذلك. فإذا هي ظلال كما سماها أحد المعاصرين، أو خواطر كما سماها آخر، ومن ثم فلا يستطيع أحد أن يقدم كل شيء، وإنما نأخذ شيئا من كل شيء. وهذا ما أعتقد أننا يعني درجنا عليه في هذه الحلقة، وهذا ما نعد به في الحلقات المقبلات بإذن الله من قرآن عربي. هذا البرنامج الذي أرجو الله عز وجل أن يكون سببا في رضاه لي ولكم. أيها السادة المشاهدون الأحباء، سعدت بصحبتكم في هذه الحلقة المباركة، وأتوجه بالشكر والثناء والإطراء لحضراتكم على حسن المشاهدة والاستماع، كما أتوجه شاكرا لزملائي في قناة الخليجية العاملين في الإعداد وفي التصوير وفي غرفة التحكم، شاكرا المساعدة في تقديم الحلقة. ونلتقي بمشيئة الله تعالى في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، لقاء طيبا مباركا فيه بإذن الله. أشكركم سادتي وسيداتي وإخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.